أيها الأحبة، هذا هو الشريط 38 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع.
نعم. مدعي الوكالة
قبل قوله وأعطاه المال في الدين، فإن الموكل يضمن الوكيل.
لو أنكر، لو أنكر الموكل،
فإن حينئذ المدين يضمن، هو وحده يضمن،
يعني لكن المدين يضمن لزيد، يعني يضمن للداعي ثم يرجع على مدعي الوكالة. نعم، وش ذلك؟ لأن الدين ثابت على عمرو، والوديعة هي عين قائمة بنفسها، نقول خذها الآن. نعم، يضمن أيهما شاء، لأن كل منهم مفرط، هذا معتدي مدعي الوكالة، وذاك مفرط حيث أعطاها بدون بين. الدين أصل ثابت على عمرو من أصل، لأن عمرو في الوديعة لا يضمن إلا بتعدى وتفريط. نعم.
قلت في سؤال سابق في جواب سؤال سابق،
متى
في باب الوكالة،
متى الليلة ولا البارح؟
قبل البارح.
أجل، خله مع اللي قبل البارح. نعم.
شيخ صلى الله إليك، إذا استلف شخصا سيارة،
إذا استلف شخصا سيارة
صح، يعني استلفها من أحد الإخوة،
المهم إذا استلف شخصا سيارة، هكذا نقول اللفظ.
المعنى هذا المعنى،
يا اما ان تتكلم باللغه العربيه وتجيدها، ولا خلها بالعاميه وكل شيء نقبل منك.
اذا هذه عاميه،
عاميه يلا.
فانخربت عليه، وكان مؤتمنا عند من اختلف شافه جاءه، ثم طالبه قد تلفت ولم افرغ، هل يعمل كذلك؟
لكن استقرره منه، استقرر منه سيارة، خلاص دخل ملكه، دخل ملك المستقرر، إذا تلفت فهي عليه سواء بتعدي أو تفريط، لأن المقرض ثبت له في ذمته سيارة.
غير الوكالة
الاستقرار يدخل ملك المستقرر، ما في طبعا. نعم. ايش
العطر الذي في السياره يكون يعني قديم، ما يخرب يعني لاجل فقط هذه فقط صرف يعني هذه الاعاره فقط.
سؤالك مبني على ايش؟
على الزام هذا الرجل باصلاح السياره.
وش
هذا السؤال؟
يقول
عطر
قديم
انه ضامن،
ها؟
انه ضامن هذا الخراب.
سؤالك على حال مسعود مفرع عليه؟ لا، الضمان على المستقر على كل حال، لأن السيارة ملكه. الآن إذا استقر السيارة صارت ملكه، يبيعها ويفعل بها ما شاء.
الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة على محمد رسول الله.
نعم إن شاء الله، رسالات مراجعة، مراجعة وتسميل لمن حفظ. نعم، كيف طويل في الباب على الأمان. صالح، لماذا
يمكن زيد الوكالة؟
لماذا
يمكن زيد الوكالة؟
لماذا يمكن
زيد الوكالة؟
لأنه أنكره. يعني تقول السبب، يعني السبب ضعف الإيمان، إذا كان موكل حقيقة وأنكر ضعف الإيمان، وربما يكون أنكرها لأن وكيله أتلفها ولو راح يطالب الوكيل، فيقول ينكر. نعم، عشان اصبر يا ربي، كان يكون حيلة، كما قال بعض أهل العلم إذا أراد أن يعني إذا أرادت امرأة أن تفسخ نكاحها من زوجها فإنها تزني بأبيه. ليش؟ لتكون موطوعة أبيه، وموطوعة الأب تحرم على الابن. إلى هذا موجود في كتبهم، كتب الحيل. وها سبحان الله العظيم، تتحيل على هذا بفعل الزنا. لكن نقول إذا زنت بأبيه وهي ثيب الرجم يفوت هذا وهذا، لكن قصد هذا يعني من الحيل. ولهذا في كتاب اسمه كتاب الحيل، لكن ما رأيناه، كان الإمام أحمد رحمه الله ينكر إنكارا شديدا ويغضب منه إذا ذكر عنده. فهذا الذي أنكره عبد الله أنكره علشان أن عبد الله أتلف المال. انتهى الوقت. هي جائزة باعتبار الحكم التكليفي؟ جائزة. الدليل؟
الدليل أن فيها مصلحة.
لا لا، هذا تعليل.
الدليل قول الله تبارك وتعالى في قصة أصحاب الكهف: ابعثوا أحدكم ورقكم هذه
إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. طيب.
وأن يخطاه وزعها على المحتجين.
نعم.
وكل
الجعد بن عروة
بأن يشتري
له شاة بدينار، فاشترى
له شاة بدينار وغير دينار. ومن
وكل
بحدود، وكل بإقامة الحدود واستيفائها. أرسل إلى المرأة التي صاحبة العسير، أرسل إليها فقال له: إنها طرفت ترجمها.
وهو أنيس.
بارك
جيد. هل الوكالة عقد جائز أو لازم من حيث الحكم الوضعي؟
عقد جائز بين الطرفين.
جائز بين الطرفين. طيب، بالمناسبة تنقسم العقول من حيث الحكم الوضعي إلى كم؟
إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
عقد لازم للطرفين وهو البيع.
لا تمثل.
أو عقل جائز من طرف ولازم من طرف آخر، عقل جائز من الطرفين، أي ثلاثة؟
أحسن. العقد لازم من الطرفين مثل
البيع إذا قام عن مجلس البيع،
إذا انتهت مدة الخيار. طيب، أحسنت. الجائز من طرف دون آخر.
الجائز من طرف دون آخر مثل الوكالة إذا كان فيها ضرر على الموكل، إذا كان فيها فسخ،
إذا كان فيها ضرر
على الموكل
صارت جائزة في حق الموكل المتضرر
وغير جائزة في حق الوكيل.
طيب، لكن هذا بالحقيقة شيء طالع على العقد، لكن نريد أن أصل العقد هو جائز من طرف لازم من طرف آخر. سليم. مثل
الرهن.
طيب، الرهن جائز من أي طرف؟
جائز من الطرف من طرف المرتد.
نعم، ولازم من طرف من طرف الراهن. تمام. الجائز من الطرفين شيخ محمد يحيى. اسمكم محمد يحيى؟
محمد حامد.
محمد حامد، يلا.
الوكالة.
مثل الوكالة. نعم، تمام. ما هو الحق الذي تجوز فيه الوكالة من حقوق الله عز وجل؟
إذا كان كبير في السن وكان يتضرر شيئاً.
إذا كان كبير في السن ويتضرر، يقول لواحد: يا فلان صم عند رمضان. هذا كلام.
إذا مثلا مات الصوم.
إذا مات ما صار وكالة. إذا مات ما صار وكالة. ولو كان نساء من نذر أو واجب أصل الشرع ما يكون مكالة بعد الموت. الحج
إذا مرض مرض لا يرجع برضه.
أي
يجوز أي وقت.
أو كان كبيرا.
كان كبير لا يستطيع.
لا يجوز أي وقت. دليله
رجع
سمعت اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان فريق الحج كبير لا يفتح على الراحله فحج عنه.
قال نعم.
قال نعم حج.
بارك الله فيك. طيب ذكرنا قاعده ان الاصل في العبادات منع التوكيل فيها، فما هو التعليل؟
التعليل لان القصد منها هو التعبد ولا يحصل بالتوكيل.
نعم، المقصود من العبادات هو التعبد لله والتذلل له ولا يحصل بالتوكيل، لكن ما ورد به الشرع فليس لنا منه بد، لا بد ان نقول به. فهمتم يا جماعه؟ الاصل في العبادات انها حق لله على العبد، لا يجوز التوكيل بها الا ما ورد به النص، فما ورد به النص فليس لنا منه بد. طيب، هل يجوز او متى يجوز الوكيل ان يوكل فيما وكل فيه؟ عبد الرحمن، فيما وكل فيه في ثلاث حالات. نعم،
الاولى اذا كان مثله لا يوكل
فيه، لا اذا كان مثله لا يتولى. نعم،
او كان يعجز.
نعم، ثالث صالح ايش يعني؟ اذا عدنا له موكل. طيب، اذا عدنا له موكل، حقيقة الامر ان من لا ما لا يتوله بنفسه وما يعجز عنه، حقيقة الامر ان فيه اذن، لكنه اذن عرفي، اذن عرفي، ولكن من اجل ايضاح المسألة نقول ثلاث حالات. طيب، ما هو التعليل لمنع التوكيل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه؟ ما هو التعليل لكون الوكيل لا يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه؟ لأن النبي قاعدة عامة أحسن، عشان القواعد العامة أنا أحثكم عليها دائما، عليكم بالقواعد. ما شاء الله سليمة أنت الليلة تبطلها. ها قل.
لأن الوكيل يا شيخ الموكل.
نعم.
استعمل هذا الوكيل ولا استعمل
غيره. إيه. النبي بعد زيادة.
لأن الوكيل لا يصح له التصرف، لا يصح له أن يتصرف إلا بتصرف. يعني
الأصل منع التصرف في مال الغير، هذا الأصل، وهذه اللي أريد القاعدة العامة. الأصل منع التصرف، منع التصرف الإنسان في ملك غير إلا بإذن من الشارع أو إذن من المالك. خذها القاعدة وامش على كل ما قلنا يجوز الوكيل أن يفعله أو لا يفعله. الأصل ايش؟ منع او تحريم تصرف الانسان في ملك غيره الا باذن من الشارع او اذن من المالك. وعلى هذا نقول ليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه لانه لم يؤذن له. طيب، وكل انسان شخصا ان يشتري له سلعه، فعرض ابنه هذه السلعه في السوق. مسعود، هنا ابن وكيل
عرضها
في السوق.
لا ينبغي له ذلك.
لا ينبغي له ذلك، ويجوز
ولا يجوز؟
ولا يجوز. إذا ليش نجيب لا ينبغي؟
خفيف لأنه ما نتأكد.
يا ما أحسن أن تقول لا أعلم. طيب، من؟ نعم، وكل رجل شخصا قال اشتري لي سيارة وصفتها كذا وكذا، فعرضها ابن الوكيل على أبيه،
لا يجوز؟
لا يجوز.
لا يجوز بالابن أن يشتري ما
لا، مو ابن هذا الذي عرضه لابن، والوكيل هو الأب.
ها،
اترك كله بس عاجبني عن هذا السؤال. لا يجوز. لماذا؟
لانه
صحيح. نقول لا يجوز لأنه مضنة التهمة. طيب إذا قلنا هذه العلة فهل يمكن أن نعلم زوال هذه العلة؟ نعم أخواننا الباقين سكوت. بماذا؟
مثل أن ينتهي إليه السمن في المزايدة.
نعم مثل أن ينتهي
إليه السمن في المزايدة.
هذه واحدة.
والثانية أن يحدد الوكيل أو الموكل سعر هذه السلعة.
أن يحدد الموكل السعر ويعرضها لابن بهذا السعر. طيب ما في شيء؟ أي أذن له؟ إذا أذن وقال لما عرضها ابنه ذهب إلى الموكل قال السيارة وجدتها عند ابن كان ما يخالف اشتريها. طيب يقول المؤلف إنه أي الوكيل لا يبيع بغير نقد البلد، فإذا وكل في السعودية أن يبيع بيته وباعه بدولارات نقد أمريكا أيجوز يا آدم؟
لأن المعروف هو عملة البلد.
لكن هذا دولار عملة صعبة عالمية.
نعم.
ها؟
ولا دولار.
ولا دولار.
نعم لأن الأثر جاري.
ولو كان عملة صعبة عالمية.
نعم إلا إذا فوض إليه الأمر.
لا بيع مطلق قال بيع هذا الشيء.
نعم
ها.
لا بد من نقد البلد.
ما يجب
نقد. نعم
يفرض انه باع بغير نقد البلد، باع على رجل الدولارات واخذ الدولارات، نمضيها ولا نقول للمشتري عطنا دراهم سعوديه
بعد ما يبيع يخير الموكل اذا رضي يقبل واذا لم يرضي.
طيب اذا رضي هل يجوز؟
لا يجوز.
لا يجوز. طيب إذن ماذا نصنع؟ أنتم فهمين السؤال الآن؟
يضمن نقد البلد.
من يضمن؟ إيه لكن بس الآن البيع هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ إذن يجب أن تسترد السلعة ويعطى المشتري دولاراته صح؟ ثم نبيع. أما قولك إذا رضي الموكل فهذا ينبني على جواز تصرف الفضولي، وجواز تصرف الفضولي هو الصحيح، بمعنى أن من له الحق إذا أذن ولو بعد إمضاء العقد فإنه يصح ويمضي العقد. أفهمت؟ الرسول وكل الجعد بن عروة أن يشتري له شاة بدينار، اشترى شاتين وباع واحد، هذا تصرف فضولي. طيب نعم زين عروض من الجعل. إذن نقول إذا باع بغير نقد البلد فالبيع غير صحيح ويجب رد البيع، إلا على القول الراجح إذا قلنا بجواز تصرف فضولي فهذا لا بأس به. نعم. طيب قال له بع هذا بمئة حالة نقد. نعم بع هذا بمئة مؤجلة فباعه بمئة حالة. يلا نجري. كيف يصح؟
يصح.
أنا قلت بيع المؤجلة يصح؟
نعم يصح.
لماذا؟
لأن الحال
هنا
يكون له فائدة أكثر من المؤجلة،
يعني زاده خير ولا يستثنى شيء.
يستثنى إلا الذي فيه ضرر. إلا إذا كان فيه ضرر.
إلا إذا كان فيه ضرر. تمام. طيب لو عين من يبيع عليه إبراهيم قال بع هذا على فلان بثمن مؤجل، بع هذا على فلان إلى رمضان، لأن يعرف إن هذا الرجل فقير وأنه في رمضان تكثر الزكوات، فباعه حالا
لا يصح.
ها؟
لا يصح.
لماذا؟
لأن له غرض صحيح في التأجيل.
لأن له غرض صحيح وهو التيسير على المشتري الذي عينه. واضح؟ طيب، فيكون هذا تصرف في مال غيره بغير إذنه، فينبني على القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل. طيب، قال له اشتر لي ساعة، اشتر لي سيارة نقدا 50,000 ريال، فاشترى له سيارة مؤجلة 50,000 ريال، أيصح هذا أو لا؟ قليل مو نعم يصح ما لم يكن فيه ضرر. طيب كيف تصور الضرر؟
مثلا رجع عليه بالمال، قال الموكل بان مثلا رجل مسافر ولا استطيع مثلا ان احفظ مالي عن السفر، اخشى مثلا قطع الطرق،
تمام صحيح. يعني يمكن ان يكون المؤجل خير، ان يكون المؤجل خيرا للموكل في مثل هذه الصور. او يقول انا رجل يدي ما تمسك، لو اعطيتني اياها الان خلص بشهر، فهمت؟ طيب الحمد لله انتهى المناقشه، ناخذ الدرس جديد. باب الشركه. الشركه لفظها بوزن عرفه ونمره وحكمه، لفظها بوزن عرفة ونمرة وحكمة. إذا كان بوزن عرفة نقول بوزن عرفة شركة، بوزن نمرة شركة، بوزن حكمة شركة. طيب، تعريفها يقول المؤلف هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. اجتماع في استحقاق بمعنى أن يكون شيء بين شخصين فأكثر اشترك فيه باستحقاق، وهذه تسمى شركة الأملاك، شركة الأملاك. دليلها قول الله تبارك وتعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نعم، هذا اجتماع في ايش؟ في استحقاق. والاجتماع في الاستحقاق يسمى شركة املاك. طيب، او تصرف ويسمى شركة عقود، بمعنى ان يتعاقد شخصان على في شيء يشتركان فيه، هذا يسمى شركة ايش؟ عقود، شركة عقود. هذا تعريفه. أما حكمها فإنها جائزة، حكمها أنها جائزة، جائزة ليست حراما. وهنا نسأل هل نحتاج إلى دليل على الجواز أو لا؟ لا نحتاج إلى دليل على الجواز. لو قال لنا القائل ما دليلكم على جواز الشركة، قلنا لا حاجة لنا، لأن الأصل في المعاملات الحل، فنقول دليلنا عدم الدليل. عدم الدليل على ايش؟ على المنع، مو على الجواز. دليلنا عدم الدليل على المنع، لان الاصل في المعاملات هو الحل. وقد قال الله تعالى ابعثوا احدكم بورقكم هذه، فاضاف الورق اليهم جميعا، وهذا لا شك انه اشتراك في ايش؟ في تصرف، لأن الظاهر أنهم ليسوا ورثة ورثوا هذه الدراهم. طيب، إذن هي اجتماع في استحقاق وتصرف، وهي جائزة حكما تكليفيا. الدليل ذكرنا، أولا قلنا دليل عدم الدليل، ثم لنا دليل من الشرع. أما شركة الاستحقاق فقوله تعالى فهم شركاء في الثلث، وأما شركة العقود فكما ذكرنا في قصة أصحاب الكهف. وأيضا قال الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، ما لكم شركاء. فدل هذا على أن الشركة ممكنة. أما حكمها من حيث الحكم الوضعي فإنها جائزة، يعني من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة، بمعنى أنه يجوز لكل واحد من المشتركين أن يفسخ الشركة فهي من العقود الجائزة. أما أنواعها فذكر الفقهاء رحمهم الله أنها أنواع، وكأن الدليل على هذا التنويع هو التتبع والاستقراء، والتتبع والاستقراء طريق من طرق الأدلة على أنه ربما تحدث أنواع من الشركات يصعب تنزيلها على ما قال الفقهاء، فهل إذا وجدنا نوعا من الشركات حدث في كما يحدث الآن في المعاملات الأخيرة هل نقول إنه حرام لأنه خارج عما قال الفقهاء؟ لا. ليش؟ لأن الأصل الحل، لأن الأصل الحل. يقول هي أنواع، الأولى شركة عنان. شركة عنان قيل إنها مشتقة من أعنة الخير، كأن المشتركين فرسا رهان يتباريان ويتجاريان، وقيل إنها مشتقة من عن له إذا طرأ عليه، كأن كل واحد منهما طرأ عليه أن يشارك الآخر، لكن الاشتقاق الثاني لا يمنع دخول بقية الأنواع، لأن بقية الأنواع كلها إنما تحدث بإيش؟ بما عن لكل واحد، أي بما طرأ. فالمعنى الأول اشتقاقها من المعنى الأول أقرب إلى الصواب. فما هي شركة العنان أو العنان؟ يقول أن يشترك بدنان، يعني شخصين، بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما. إذن يا حجاج، فيه مال وفيه بدن، سيارة الأخ سعود الجعود، سعود شخصان ومالان، زيد وعمر، أراد أن يشترك في المال والتصرف، كل واحد جاء بماله وقال نحن شركاء، هذه نسميها شركة عنان، لأنها جامعة بين إيش؟ بين المال والبدن، بين المال والبدن. وفائدتها، إذا قال قائل ما الفائدة؟ فائدتها أن كل من الشريكين ينشط الآخر، هذه من جهة. من جهة أخرى ربما يكون مال كل واحد منهما ليس بالمال الكثير الذي يمكنهما أن يستورد البضائع الكثيرة التي فيها الفائدة الكثيرة، وهذا واقع ولا غير واقع؟ واقع. يعني مثلا واحد عنده مليون والثاني عنده مليون، لكن مليون ما يستطيعون أن يأتوا ببضائع كبيرة فائدتها كثيرة، نعم، فيجتمعان ويشتريان البضائع، هذه هي فائدتها. طيب، إذن العنان جامعة بين إيش؟ بين المال والبدن، فائدتها تنشيط بعضهما بعضا، والثاني أنه قد لا يتمكن كل واحد منهما أن يتجر بماله فيحتاج إلى ضم مال آخر إليه حتى تتزع التجارة. لكن اشترط شروط، أولا بماليهما، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون مملوكا لهما، ولكن هل هذا شرط أو نقول بماليهما أو مال من لهما حق التصرف فيه؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، يعني إما أن يكون مالا لهما أو يكون مال هما فيه وكلاء أو فيه أولياء أو ما أشبه ذلك، لكن تعلمون أن الوكلاء لا بد فيه من الإذن. طيب، اشتراط المعلوم ضده المجهول، وذلك لأنه لا بد أن نرجع عند فسخ الشركة إلى إلى المال، كل واحد منا يبي ماله، فإذا كان لا بد من الرجوع إلى المال فإنه لا يمكن الرجوع إلا إذا كان كل منهما معلوما حتى يعرف عند تنضيض المال مال كل واحد منهما. طيب، قال ولو متفاوتا، متفاوتا يعني بعض أكثر من بعض، مثل إنسان شارك بمليون والثاني بخمسمائة ما في مال، يجوز، يعني ليس بشرط أن يكون المالان سواء، بل يجوز أن يتفاوتا، ويأتي شرع كيف التوزيع ذلك. قال ليعملا فيه ببدنيهما، أي بأبدانهما أو بأبدان من ينيبانه، كما لو كان أحدهما عنده عبد، عنده خادم وما أشبه ذلك يتصرف في ماله، فهذا يكون كمال نفسه، كأنه هو الذي تصرف. فقول بأبدانهما أو ببدنيهما بناء على إيش؟ على الغالب، وإلا يجوز أن يكون أحدهما يشترك في المال وفي بدن خادمه أو بدن عمه أو بدن بعمه أو ما أشبه ذلك. ثم ما الذي يتصرف، ما الذي يتفرع؟ قال فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. الآن لما اشتركنا كل واحد منا ينفذ تصرفه في المالين، في المالين جميعا بالنسبة لملكه، يتصرف بالأصالة بحكم الملك، بالنسبة لشريكه يتصرف بالوكالة لأنه فرع عنه. مثال ذلك، اشترك اثنان شركة عينان، أحدهما يبيع أقمشة والآخر يبيع أطعمة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز؟ يجوز. طيب، يجوز لبائع الأطعمة أن يبيع شيئا من الأقمشة ولو كانت عند صاحبه، ويجوز لصاحب الأقمشة أن يبيع شيئا من الأطعمة ولو كانت عند صاحبه. واضح؟ طيب، كيف يبيع شيئا ليس في دكانه ولكنه في الدكان الآخر أو قد يكون في بلد آخر أيضا؟ نقول لأن الشركة تقتضي هكذا، تقتضي أن كل واحد يتصرف بالمال كله مجموعا، لأن لما عقدنا الشركة صار نصف مالك لي ونصف مالي لك، إذا تصرفت فيه يكون بالملك في نصيبك وبالوكالة في نصيب شريكك. طيب، وإن لم يخلط المالان، نقول وإن لم يخلطا كما سيأتي إن شاء الله الكلام في المتن. طيب، يقول بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. طيب، إذا تصرف في نصيب شريكه وتبين أن شريكه قد باعه مثلا، فما الحكم؟ نقول هذا كما ذكرنا فيما سبق في الوكالة، أنه ينعزل الوكيل في مثل هذه الحال، ينعزل الوكيل في مثل هذه الحال، لأن الموكل تصرف تصرفا يمنع الوكيل من أن ينفذ تصرفه فيه. واضح؟ طيب، مثاله إنسان شارك آخر لأحدهما معرض سيارات وللآخر أطعمة، صاحب الأطعمة باع سيارة في المعرض عند صاحبه، ثم تبين أن صاحبه قد باع السيارة، فما الحكم؟ نعم، الحكم تبطل، يبطل البيع، بيع الأخير، يبطل بيع الأخير، لأن بيع أخيه للسيارة صحيح ولا صحيح؟ صحيح. فإن قلتم ألست تقول إنهم شركاء في مليهما؟ أقول بلى، لكن لما باع صاحب السيارة معرض السيارة، باع السيارة بحكم الملك في نصيبه، كملوا، وبالوكالة في نصيب شريكه، انتهى البيع، تم العقد. لما جاء الشريك الآخر وباعها بعد بيع الأول، لم يصح، لم يصح البيع، لأنه وكيل في بيعها لكن تصرف فيها الشريك قبل أن يبيع هذا. واضح الآن؟ طيب، هذا معنى قوله بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. طيب، يقول ويشترط، يشترط يعني مع الشروط السابقة، وهي أن يكونا مالكين أو لهما حق التصرف، أن يكون المال معلوم. يقول ويشترط بالإضافة إلى ذلك أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، أن يكون رأس المال اللي فيه الشركة من النقدين وهما الذهب والفضة، المضروبين وهما الدراهم والدنانير، الدراهم والدنانير. عرفتم جماعة؟ زين. لو كان المال أو رأس المال من الذهب والفضة غير المضروب، ولكن آسف، المضروب ما معناه يا جماعة؟ معناه المضروب اللي يضرب باليد، إيش معناه؟ نعم، الذي جعل نقدا، جعل دراهم وجعل دنانير. لو أن كل واحد منهما أتى بصرة من ذهب واشترك، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه غير مضروب، لأنه غير مضروب. طيب، كل واحد أتى بمئة ربطة، فئة عشر أوراق، يصح أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ ليس نقدين، لأنهما ليس نقدين. طيب، كل واحد أتى بعشرين سيارة، يعني هما أصحاب معرض، كل واحد أتى بعشرين سيارة، يصح أو لا يصح؟ رأس المال أربعين سيارة الآن، ليش؟ لأنهما لأن ذلك ليس من النقدين. أفهمتم الآن؟ طيب، وقول المؤلف النقدين يشمل ما إذا كان أحدهما أتى بدنانير والآخر أتى بدراهم. فمثل واحد أتى بعشر دنانير والثاني أتى بمئة درهم، يصح. لكن هذا فيما سبق في زمان العلماء السابقين الدراهم والدنانير ما تتغير، يعني عشرة دراهم بدينار ما تتغير. في وقتنا الآن هل تتفاوت أو لا؟ تتفاوت، أحيانا يزيد الذهب وأحيانا ينقص، وعلى وبناء على ذلك نقول لا بد أن يكون النقد واحدا من جنس واحد، إما ذهب وإما فضة. طيب، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، أنه لا بد أن يكون رأس المال من النقدين كم من المضروبين. وقيل يصح أن يكون رأس المال عرضا، أي من عروض التجارة، فأحدهما يأتي بأطعمة والثاني يأتي بأقمشة ويختلطان. كيف نعمل الآن؟ عند فسخ الشركة نقول لأحدهما اشتر طعاما لأخيك، ونقول الثاني اشتر أقمشة لأخيك، هذه مشكلة، قد ترتفع الأقمشة وقد ترتفع الأطعمة. نقول هنا نعرف كيف نتخلص، عند عقد الشركة نقول ماذا تساوي الأطعمة وماذا تساوي الأقمشة، فإذا قال الأطعمة 10,000 والأقمشة 10,000، عند الفسخ نرجع إيش إلى الأصل، إلى القيمة، نعطي كل واحد 10,000 والربح يقسم حسب الشرط. يعني أقول مرة ثانية، القول الثاني في المسألة أنه يصح أن يكون رأس المال من غير النقدين المضروبين، ولكن تقدر قيمته بالنقدين عند عقد الشركة، ليرجع كل واحد منهما إلى قيمة ملكه عند فسخ الشركة، وهذا القول هو الراجع وعليه العمل، هو الراجع وعليه العمل. نعم. نعم. اشترك صاحب طعام وصاحب سيارات. ها.
فباع صاحب الطعام سيارة من المعرض. ثم بعد ذلك صاحب السيارة باع نفس السيارة.
من؟ ها الأول. الأول منهم هو الذي يمهل. الأول هو الذي يمهل. سواء صاحب المعرض أو صاحب الطعام. نعم.
هل يشترط أن يكون المال حاضرا؟
لا بد أن يكون حاضرا. كيف؟ إلا إذا كان إلا إذا كان في ذمة أحدهما. يعني مثلا واحد عنده 10,000 حضرها وفي ذمته للآخر 10,000، فهذا كالحاضر.
إذا باع الوكيل السيارة وقد باع الموكل، قلنا أن عقد الموكل هو الذي ينفذ لأنه تصرف في الموكل، فعقده أفضل من عقد الوكيل.
أبدا. إذا وكل شخصا في بيع شيء ثم باعه الوكيل نفذ، وإذا ورد عقد الموكل بعد بيع الوكيل فإنه لا أثر له. نعم.
إذا اشترك في تجارة في تجارتين، مثلا اشترك بالمال وفتح دكانين وكان كل واحد منهما يحسن نوعا من التجارة،
نعم،
وتصرف الآخر فيما لا يحسنه،
نعم،
فهل ينفذ تصرفه؟
إذا تصرف فيما لا يحسنه فلا ينفذ تصرفه، لأن لابد إن شاء الله يأتينا لابد يتصرف لمصلحة الشركة.
الدخول بالشركة للعيان، هل صحيح أن بعض حكم الإجماع على عدم جواز هذا الشيء؟
إيش؟
هل صحيح أن بعض أهل العلم حكم الإجماع
على
أنه لا يجوز الشركة في الأعيان أو في العروض؟
في الأعيان يعني في غير النقدين يعني؟ لا ما 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 في إجماع، لا ليس في إجماع. نعم خالد. ها؟
إذا اشترك صاحب أطعمة وصاحب سيارات،
نعم،
وصاحب الأطعمة باع سيارة وتبين أن صاحب السيارات باع
قبله ولا بعده؟ طيب،
ولكنهم ما زالوا في وقت الخيار.
اي نعم.
فهل ينفذ الأول أو الثاني؟
لا ينفذ الأول.
إلى متى؟ إلى أن ينتهي وقت الخيار.
إذا انتهى وقت الخيار فهو يجدد العقد. مسعود.
السلام عليكم. ما سبب قول هؤلاء العلماء أنه لا يجوز الشراك في غير النقدين والدراهم؟
لهم يقول حضروا النقدين، حضروا الدراهم وبعدين يبيع وشهم هي. مهم أنها أبت الدراهم، مش الفائدة من الدراهم. علشان إيش؟ علشان عند فسخ الشركة نرجع إلى الدراهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تخرج؟ نعم. إيش؟ لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدار وسلم وصلى وسلم على نبينا محمد وبعثه مقام محمود لله وعدته النجاة.
إذا اشترك شريكان في
كذا
شركة
كان
أحدهما يبيع الملابس والآخر يبيع الطعام، وحددت القيمة ب20,000 وأصبحت القيمة مشاعة بينهم، فعند الانفصال هل يلزم صاحب الطعام إذا تبقى طعام يأخذ طعامه وحفظ الملابس يأخذ الملابس؟
يقوم عليه، يقوم عليه بدراهم، وكل واحد يرجع إلى دراهمه والربح يكون بينهما على ما شرطه. آدم
يأخذ الآن جميعا مال المشتري.
ايش
يبذلان جميع المال المشترك فيه ويعمل فيه واحد
منهم؟ يصح، لكن بشرط أن يجعل له من الربح أكثر من ربح ماله. مثلا إذا جاب واحد ألف واحد ألف واللي يبيع واحد العمل، نقول الربح يكون بينكما ثلاثة لأن لا يعمل الثاني بدون عوض. إيش؟ يقول إذا تلف الطعام بعد أن تعاقد، هل بتفريط أو بتعدي أو بدون تعدي ولا تفريط؟ يعني مثل الأمر إن جاءه مثل المطر ولا غيره أو حريق، لا مو على كل تعدي. إذا كان متعدي أو تفريطا فالضمان عليه وليس على شريكه شيء، وإذا كان بغير تعدي ولا تفريط فهو من ضمان الجميع، يعني يكون المال السالم بينهما جميعا. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف إنه لا يقبض الثمن إلا بقرينة. فما هي مثل القرينة؟ إيش؟ ما مثالها؟ إلى صالح.
القرينة الشرعية
الشرعية
وهي التي اشترط
التقابض فيها. نعم.
نعم.
والعرفية
إذا باع على رجل مماطل أو على رجل قريب
لا يؤمن. طيب. قرينة شرعية وقرينة عرفية. القرينة الشرعية أن يوكله ببيع ذهب بفضة. نعم.
العرفية إذا باع على رجل مماطل أو على رجل قريب لا يؤمن.
طيب. قرينة شرعية وقرينة عرفية. القرينة الشرعية أن يوكله ببيع ذهب بفضة، فهنا لا بد أن يقبل، لأن مقتضى التوكيل هذا أن يقبل. والعرفية أن يبيع على شخص مجهول يخشى أن لا يعرف من بعد، أو على شخص مماطل، فهنا قبض الثمن مأذون فيه عرف. إذا قال اشتر لي ما شئت بما شئت، أنت
لا يجوز.
لماذا؟
لأنه ممكن يشتري له شيئا وهو يريد شيئا آخر، أو ممكن يشتري له أشياء هو لا يريد.
نعم.
ممكن يتصرف في المال يشتري له كل شيء.
كل شيء.
كل شيء. فإذا اشترى له كل شيء
بأي ثمن.
بأي ثمن.
يعني قال بما شئت.
نعم.
فلا بد من التعيين حتى لا يحصل النزاع والخصوم. طيب إذا قيد ذلك بالأصل يصح؟
نعم.
مثل أن يقول
اشتر لي بما تراه مناسبا.
اشتري ما تراه مناسبا. نعم. مثل وردت البضائع ووكله أن يشتري منها وقال اشتر ما تراه مناسبا بأي ثمن تراه. طيب. اقبض حقي من زيد. هل يقبض من ورثته؟
لا يقبض.
لماذا؟
لأنه عين الجهة التي يقبض منها وهي زيد. أما إذا قال يقبض حق الذي عند زيد فإنه لا يقبض.
أنا أسمت يقبض حقي من زيد.
لا يقبض.
فوجده ميتا.
لا يقبض لأنه عين الجهة التي يقبض منها.
نعم. وهو قوله من زيد. طيب. إذا قال اقبض حقي الذي عند زيد فوجده ميتا. نعم.
يقبض من ورثته.
يقبض من ورثته.
نعم.
لأنه لم يعين المقبوض منه، وإنما عين
الجهة
والمقبوض. طيب. ادعى شخص أن زيد وكله في قبض حقه من عمرو هارون. جاءك رجل قال لك إن فلانا وكلني أن أقبض الدين الذي له عليك فأعطني إياه، فهل يلزمك الدفع؟
ما يلزم.
لا يلزم حتى لو صدقته. طيب. إذا كذبته واضح، إذا قلت أبدا ما وكلت واضح أنه لازم، لكن إذا صدقته لماذا لا يلزمك؟
لأنه قد يكون الموكل ينكر على
وكالته. تمام، لأنه قد ينكر الموكل فيقول أنا ما وكلت. طيب، لكن لو صدقه لو صدقه فدفع إليه، نعم، ثم أنكر الموكل الوكالة،
يضمن الموكل أيهما شاء؟
لا،
إذا أنكر
ما هي وديعة؟ دين.
الدين؟
نعم،
يضمن الذي عنده الدين.
أحسن، يضمن الذي عليه الدين للموكل، واضح؟ ثم يرجع على الذي ادعى الوكالة، واضح؟ واضح الجميع يا جماعة؟ طيب، المؤلف يقول إذا كان المدفوع وديعة أخذها فإن تنبه ضمن أيهما شاء، ما معنى العبارة؟
ضمن
لا
كان يقول مثلا للوكيل الدعي الوكالة هذا إذا أخذ الوديعة
يعني يفرض أنها كتاب
كتاب
كتاب عند خالد حان
أخذها لي من الوكيل اللي ادعى توكيلي إذا أخذه منه هذه الوديعة فأنا لي الحق أن أطلبه من المدعي الوكيلة أو من المستودع الكتاب لأنها وديعة وأخذها بدون يعني وكالة يعني
ضمن هذا أو هذا
هنا
يعني لا كان ضمن خالد
لا ضمن خالد أو زيد أو زيد
له ذلك
ها
له ذلك
له ذلك يعني عن الوديعة التي عندك
جدا.
على سبيل الفرض.
نعم.
على سبيل الفرض.
سبيل الفرض. طيب. صحيح. إذا كانت الوديعة لأن الوكيل الآن ما هو راح يتصرف فيها. سيحملها لصاحبها الذي هي له. فإذا تلفت بيد المدعي الوكالة ضمن أيهما شاء. إلا إذا صدقه. قال نعم أنا وكلت يا أخي. فهنا لا يرجع على أحد إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط. الشركة ما فيها ظلم، نناقش بالدرس الأخير ولا لا؟ ها؟ أخذنا فيها درسين إلى طيب زين نأخذ الدرس الجديد في الشركة. يقول المؤلف في باب شركة العنان، أولا شركة العنان ما معناها؟ هي الشركة اثنان فأكثر بماليهما وبدنيهما. طيب إذا اشترك هل يكون المال الذي كان لزيد والمال الذي كان للعم هل يكون بينهما؟
نعم
يكون بينهما.
اتفق أن يكون
مشاع هو مشاع. كيف مشاع؟ شركة عنان.
لا يكون لهم.
لا يكون لهم. كل واحد له مال. نعم.
يكون المال بينهما.
يكون المال بينهما. كذا؟ ما تقولون؟ صحيح؟ نعم صحيح. ويكون المال بينهما، هل هل ينفذ تصرف كل واحد منهما؟ سامي نعم ينفذ تصرف كل واحد منهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. طيب لو تلف مال أحدهما فقط هل هو من بين الجميع ولا على صاحبه؟
نعم اذا
لم يكن هناك تعدل او تفريط. طيب ما بلا تعدل ولا جاءه امطار وافسدته ولا حرق
الضمن عليه
يعني ان المال يتلف عليهما جميعا. كيف مالك عندك انت الان دكانك؟
نعم لكن الان صار مشاكل.
ماذا تقولون؟ صحيح يعني لو تلف أحد مال أحدهما صار ما المال الباقي ايش لهما جميعا، علم انصافا اذا كان المال متساويين، اذا كان المالان متساويين او اثلاثا حسب المال. فاذا كان هذا الانسان مثل ماله 2000 وهذا ماله 1000 ثم تلف المال الذي لصاحب 2000 يرجع على المال الذي هو صاحب 1000 بماذا؟ بثلثي 1000، بثلثي 1000، لأن المال مشترك على حسب الملك. طيب لها من شركة المال لها شروط. هل يشترط فيها أن يكون المالان متساويين؟ محمد لا يشترط، يعني يجوز واحد يجيب 10,000 وواحد 100,000؟ يجوز. كيف 10,000 مع 100,000؟
يجوز.
بس
يشترط أن يكون من النقدين.
لا ما بعد وصلنا هذا، المهم هل يشترط تساوي أو لا؟
لا لا يشترط.
لا يشترط. توافقون على ذلك؟
نعم.
نعم لا يشترط. توافقون. يشترط أن يكون المال معلوما أو لا يشترط؟ يلا سليم. نعم يشترط أن يكون معلوما، وذلك لأنهما عند فسخ الشركة سوف يرجع كل واحد منهما إلى ماله، فإذا لم يكن معلوما حصل النزاع والعداء والبغضاء والخصومة. يشترط أن يكون من النقدين المضروبين، فما هما إيهاب؟ الدراهم والدنانير. ما معنى قولها المضروبين؟ احتراز من إيش؟ كيف؟ يلا سمير. لا لا نقدين، لكن يقول مضروبين معناه اشترى الشرطين نقدين ومضروبين. مضروبين احتراز من ايش؟ ما حضرت؟ طيب اذا حضرت شرحناها شرحا جيدا. ما حضرت يا مسعود؟ حضرت؟ سبحان الله، اذا سئلت لم تحضر واذا اجبت حضرت. نعم.
المضروبين احتراز مما ليس مضروبا كالذهب المستخدم المستعمل في الدري وغيره.
اي صحيح. المضروبين يعني اللذين جعلا نقدا، سكه يتصارع دراهم ودنانير، احترازا مما لو كان قطع من الذهب قطع من الفضه لا يجوز. طيب هل يجوز ان يكون احدهما ذهبا، مال احدهما ذهبا والاخر فضه؟ ابراهيم يجوز؟ من أين يأخذ مثل المؤلف؟ لا متفاوت من الكمية. وش نقول ليس؟ ها؟ لا. قول من النقدين. الآن إذا أتى أحدهما بذهب والآخر بفضة فالمال من النقدين. طيب نبدأ من الآن إن شاء الله. يشترط أن يكون رأس المال من النقدين، وظاهر كلام المؤلف ولو كان أحدهما ذهبا والآخر فضة، وهذا مبني على أن سعر الفضة بالنسبة للذهب لا يتغير كما في الزمن السابق. فإن في الزمن السابق الدينار 12 درهما، 3 دراهم ربع دينار، ولهذا جاء في السرقة لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعد، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم بسرقة مجن قيمته 3 دراهم، فدل هذا على أن الدينار في ذلك الوقت قيمته من الفضة كم؟ 12 درهم. كذلك أيضا في الدية 1000 دينار واثنى عشر ألف درهم متقارب يعني. فدل ذلك على إيش؟ على أنه إذا تفاوتا فكان أحدهما ذهبا والثاني فضة فلا بأس. لكن في الوقت الحاضر وقبل هذا الوقت أيضا لا يستقيم هذا، لأن الذهب والفضة ليسا مستقرين، قد يرتفع ترتفع قيمة الذهب وقد ترتفع قيمة الفضة. وعلى هذا فلا يصح أن يأتي أحدهما بذهب والآخر بفضة إلا على القول بأنه لا بأس أن يأتي أحدهما بعروض أو أن يأتي بعروض وتقدر قيمتها عند انعقاد الشركة، فإنه لا بأس. طيب، يقول من النقدين المضروبين، لو كان المال من غير النقدين يعني سيارات، إنسان عنده معرض سيارات وإنسان عنده معرض أطعمة واشتركا شركة عناء، أيجوز؟ لا يجوز يا أخوان، سبحان الله. من النقدين المضروبين، الآن رأس المال من العروض، أحدهما سيارات والثاني إيش؟ أطعمة. إذن لا تصح الشركة، حتى لو عمل فربح مال كل واحد له والثاني لا حق له فيه، لأن الشركة غير صحيحة. وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يصح أن يكون رأس المال عروضا، ولكن لا بد أن تقدر القيمة بالنقدين. فيقال مثلا كم قيمة السيارات؟ قال قيمة السيارات 100,000. كم قيمة الأطعمة؟ 100,000. صار المال الآن أنصاف، صار المال 200,000، كل واحد منهم أتى 100,000. قالوا مثلا السيارات تساوي 1,000,000 والأطعمة 500,000. صار المال الآن إيش؟ ثلاثا، لصاحب السيارات الثلثان وللثاني الثلث. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح والصحيح، أنه يجوز أن يكون رأس المال من غير النقدين، لكن يجب أن يقوم عند عقد الشركة بإيش؟ بالنقدين، وذلك من أجل الرجوع إليهما عند انفساخ الشركة. وقوله لو مغشوشين، هذه إشارة خلاف، لكن المؤلف يقول مغشوشين يسيرا. كانت الدنانير والدراهم فيما سبق يتلاعب بها، وكل إنسان يستطيع أن يصنع دينارا أو أن يصنع درهما، فيأتي بعض الناس ويغش، يخلط مع الذهب معدن آخر أو مع الفضة معدن آخر. يقول العلماء إن كان هذا الخليط شيئا يسيرا من أجل تصليب الذهب وتصليب الفضة فهذا لا يضر، هذا لا يضر، لأنه كالإنفحة مع اللبن من أجل أن تجبنه، وهذا لمصلحة النقدين ولا يضر، أنتم فاهمين؟ أما إذا كان الغش كثيرا يراد به الترويج فإنه لا يصح، لا يصح أن يكون نقدا يتعامل به، لأنه صار في الحقيقة كعروض التجارة، ولا يصح أن يكون رأس مال شركة لأنه صار كعروض التجارة. والخلاصة، الغش في النقدين ينقسم إلى قسمين: قسم يسير من أجل إيش؟ تصليب النقدين، لأن الذهب لو لم يصلب صار لينا، وكذلك الفضة هذا لا بأس به لأنه لمصلحة. قسم آخر يراد به الغش والخداع، هذا لا يجوز التعامل به، ويجب على ولي الأمر أن يمنع التعامل به لأنه غش، ولا يصح أن يكون رأس مال شركة. وهذا هو معترض قوله ولو مغشوشين يسيرا. طيب، على ما قلنا قبل قليل نقول لا يشترط أن يكون رأس المال من النقدين، لكن يجب أن تقوم أن يقوم مال كل واحد منهما عند عقد الشركة بالنقدين. لكن بأيهما؟ لا شك أن تقدير القيمة في الأكثر رواجا، وعند الناس الآن الأكثر رواجا هو لا الفضة، لأن النقود هذه كلها عوض عن فضة. وهذا العمل بالنقدين المعدنيين أيضا راح، أكثر الدول الظاهر إن لم أقول كل الدول تتعامل بإيش؟ بالأوراق النقدية. طيب، قال وهذا شرط. الشرط الثاني وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، لا بد أن يشترط لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما. مثال ذلك قال نحن اشتركنا في المال ولكل واحد منا من الربح النصف، يصح اشتركنا في المال ولك يا زيد من الربح 1000 والباقي لي، ليش؟ لأنه غير مشاع، وغير المشاع ربما لا يكون الربح إلا مقدار ما شرط لأحدهم ويبقى الثاني لا ربح له. طيب اشترط الربح قال لك بعضه ولي بعضه، ما صح. لماذا؟ لأن البعض مجهول ما لا فلا يصح شرط، لا بد أن يكون معلوما والثاني مشاع، جزءا من الربح مشاع معلوم. فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح، لأن كل هذه مخالفة للشرط. إن لم يذكر الربح، بل قال نحن شركاء شركة عنان ولم يتعرض للربح، هل لهما أنصاف أو أرباع أو ما أشبه ذلك، فالشركة لا تصح. ويكون لكل واحد منهما ربح ماله ولا يرجع على الثاني بشيء، حتى لو تلف أحد المالين في هذه الصورة لم يرجع على صاحبه، لأن العقد فاسد والعقد الفاسد لا يترتب عليه أثره. هذه واحدة. الثاني شرط لأحدهما جزءا مجهولا، قال نحن الشركاء سنعمل في المال ولك بعض الربح ولي بعض، أو لك بعض ولي باقي، يصح؟ لا يصح، لأنه مجهول. أو دراهم معلومة، قال سنشترك شركة حنان والربح يكون لك منه 10,000 والباقي لي، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ربما لا يربح إلا 10,000 ويبقى الثاني لا ربح له، والشركة مبنية على أصل وهو اشتراك الشركين في المغنم والمغرم، لا بد من هذا. هذا شيء يجب أن نلاحظه في كل الشركات، أن يشترك الطرفان في المغنم والمغرم. طيب، أو ربح أحد الثوبين، اشترك فقال أحدهما للآخر لك ربح السيارات ولي ربح الطعام، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ربما يربح في السيارات ولا يربح في الأطعمة، أو بالعكس، والشركة مبنية على التساوي. طيب، قال لك ربح النصف الأول من السنة ولي ربح النصف الثاني، ليش؟ انصاف يا جماعة. نعم، لا يصح. لماذا؟ لأنه ربما يربح في أول السنة كثيرا وفي آخر السنة لا يربح إلا قليلا أو لا يربح أصلا. طيب، قال لك ربح السفر إلى مكة ولي ربح السفر إلى المدينة، لا يصح. لأنه قد يربح في هذا ولا يربح في هذا. والأصل في الشركة أن يشترك الاثنان في المغنم والمغنم. طيب، وكذا مستقات ومزارعة ومضاربة، كلها لم تأتي بعد لكن استطرد المؤلف لذكرها. المساقات، المساقات هي أن يدفع الإنسان أرضه ونخلة لشخص يقوم عليها بجزء من الثمر. هذه المساقات. إنسان مثلا عنده أرض وعليها أشجار من نخيل وأعناب والرمان وغيره، فأعطاها شخصا ينميها بجزء من الثمر، يجوز هذا أو لا؟ يجوز. وسيأتي دليله إن شاء الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. المزارعة كذلك، إنسان عنده أرض بيضاء ما فيها زرع، فأعطاها فلاحا يزرعها وله نصف الزرع مثلا، يجوز أو لا؟ يجوز. هذا منه العمل وهذا منه الأرض. وكذلك في الشجر، هذا منه الأرض والشجر وهذا منه العمل. مضاربة، المضاربة أن يدفع ماله لشخص يتجر فيه وله جزء من الربح. أعطى رجلا 100,000 ريال، قال خذ اتجر ولك نصف الربح، نسمي هذا مضاربة. كل هذه الثلاثة أو كل هذه الثلاث لا بد أن يشترط لأحدهما جزء مشاع معلوم، جزء مشاع معلوم. فنأتي في المساقات، لو قال خذ هذا الشجر اعمل فيه ولك بعضه، لا يصح. لماذا؟ لأنه غير معلوم. خذ هذا الشجر، هذا الشجر اعمل فيه ولك ثمر السكري والباقي لي، لا يصح. ليش؟ لأنه ربما تثمر هذا ولا تثمر هذا. خذ هذا الأرض وشجرها ولك ثمرتها عام 16 ولي ثمرتها عام 17، لا يصح. طيب، لأنه مجهول، قد يقع، قد تثمر في هذه السنة ولا تثمر في السنة الأخرى. خذ هذه الأرض مساقاتا بشجرها ولك الجزء الغربي منها، ثمرة الجزء الغربي منها ولي ثمرة الجزء الشرقي منها، لا يصح. طيب تمام، خذ هذه الأرض مساقاتها ولك من ثمرها 100 صاع والباقي لي، لا يصح. نعم، لأنه غير مشاع. كذلك نقول في المزارع، إذا قال خذ هذه الأرض، أرض بيضاء ازرعها هذا العام ولك من الزرع شرقيه ولغربيه، لا يصح. لك بعضه ولبعضه، لا يصح. لك ما تزرعه من شعير ولي ما تزرعه من بر، لا يصح. لك ثمرة، لك الزرع هذا العام ولي الزرع العام الثاني، لا يصح. لابد أن يكون جزءا إيش؟ مشاعا معلوما. طيب، المضاربة كذلك، أعطيت هذا الرجل مالا يتجر به وقلت له لك بعض الربح ولبعض، لا يصح. لك ربح هذا الشهر ولي ربح الشهر الثاني، لك ربح ما تجلبه في مكة ولي ربح ما تجلبه المدينة. طيب، لك ربح السيارات ولي ربح الأطعمة، لا يصح. المهم أن كل، لأن هذا يخالف القاعدة الأصيلة الأصلية في المشاركة، وهي تساوي الشريكين إيش؟ في المغنم والمغنم. طيب، ثم قال والوضيعة على قدر المال. الوضيعة يعني ما يوضع من القيمة، أي الخسارة. الخسارة على قدر المال لا على قدر الشر. فلو جاء أحدهما بعشرة آلاف وجاء الثاني بعشرين ألف فالمال الآن أثلاث، فقالوا إذا خسر فالخسارة انصار، لا يصح، لا يصح هنا، لأن الخسارة يجب أن تكون على قدر المال. إذا خسرت الشركة فعلى صاحب كم قلنا؟ عشرة آلاف وعشرين، على صاحب العشرة ثلث الخسارة، وعلى صاحب العشرين الثلثان، ولا يصح أن تكون خسارة على خلاف ذلك. ولهذا قال الوضيعة على قدر المال. طيب الربح؟ لا، الربح على ما شرطاه، يعني لو أن أحدهما جاء بعشرين ألف والثاني بعشر وقال الربح بيننا نصفين، فهنا صار الربح على قدر المال أو يختلف؟ يختلف. طيب يصح؟ يصح. إذا قلت كيف يصح هذا يعطى أكثر من ربح ماله؟ قلنا نعم، لأنه ربما يجعل الثاني أكثر لأنه أخبر منه بالبيع والشراء، فأعطاه أكثر من ربح ماله لأنه أخبر منه. أما الوضيعة فلا يمكن أن نحمل أحدهما أكثر من خسارة ماله، فصار الربح كما قال المؤلف فيما سبق، الربح على إيش؟ على ما شرطاه. وأما الوضيعة فعلى قدر المال. انتبهوا لهذه النقطة. مثال الربح أخ، الربح على ما شرطاه. عجب أنت ياندي كيف يعني يشتركان في المال ويقول الربح لك نصفه لنصف. طيب لو كان لأحدهما عشرون ألفا وللثاني عشرة آلاف وجعلوا الربح انصاف، يصح؟ كيف يصح ويعطى هذا أكثر من ربح ماله؟ تمام. أما الوضيعة فهي على قدر المال. طيب قال ولا يشترط خلط المالين. ولا يشترط خلط المالين، يعني لا يشترط أن يخلط المالين، بل لو عمل كل واحد منهما بماله فلا بأس. وهذا المؤلف نفعه، واعلموا أن لدى العلماء قاعدة أنهم لا ينفون شيئا إلا لوجود خلاف فيه، لأن السكوت يغني عن النفي، إذا لم يكن خلاف فالسكوت عن ذكره يغني عن النفي، لكن إذا كان هناك خلاف يذكرون النفي دفعا لهذا الخلاف. فقوله لا يشترط خلط المالين إشارة إلى نفي القول باشتراطهما. والقول باشتراط الخلط نوعه، بعضهم يقول لابد أن يؤتى بالمالين ويجعلا في متجر واحد، ولو كان كل واحد منهما ماله متميز. مثال واحد ماله أقمشة والثاني ماله أطعمة، يقول لابد أن يؤتى بالأطعمة إلى مكان الأقمشة أو بالعكس، ويكون محل واحد، وإن كان هذا يعمل بماله وهذا يعمل بماله. انتبه. وبعضهم يقول النوع الثاني من الخلط، يقول لابد أن يختلط المالان جميعا ويتصرف كل واحد منهما بهما جميعا، يعني كأنه صاحب متجر وخادم عنده، بمعنى أن المالين صارا إيش؟ خليطين كالمال الواحد، يعني كأنه متجر لشخص واحد وكل منهما يعمل به. الثالث الذي مشى عليه المؤلف يقول مو شرط، هذا يعمل في مكة وهذا يعمل في المدينة وهما شركاء. عرفتم؟ ما والله ما تصورتوها الظاهر، ها؟ معلومة. طيب الآن نجيب صور. الاختلاط نوعان: اختلاط تام واختلاط في المكان. الاختلاط التام أن يؤتى بالمالين جميعا ويأتي الرجلان جميعا ويتصرف كل واحد منهما فيهما جميعا. يقف الزبون عند الباب يقول أريد الثوب الفلاني، يجيبه أي واحد منهم، أي واحد. أريد الكيس الفلاني من الأطعمة، أي واحد يجيبه. هذا خلط تام، وهذا هو مذهب الشافعي، لابد أن يخلط المالان خلطا تاما. طيب هذا واحد. الثاني لمالك، الإمام مالك رحمه الله يقول يجب أن يخلطا في المكان وإن تميز مال كل واحد عن الآخر. فمثل يكون متجر كبير، الجانب منه هذا أطعمة والجانب هذا أقمشة، وصاحب الأقمشة يتصرف في أقمشته وصاحب الأطعمة يتصرف في أطعمته. القول الثالث يقول ما هو شرط، كل واحد منهم يعمل بماله في مكانه، حتى لو كان أحدهما في مكة والآخر في المدينة واشتركا شركة عينان فلا بأس. عرفتم يا جماعة؟ الذين قالوا بالاشتراط قالوا أين الشركة؟ إذا كان كل واحد يعمل المكان وفي ماله الخاص فأين الشركة؟ أجابوا عنه قالوا الشركة هو أنهما إذا اختلطا صار المال الذي في البلد هناك بينه وبين شريكه نصفين، والمال الذي في بلده بينه وبين شريكه نصفين، كما لو كان شريكين شركة أملاك فإنهما يكونان هكذا. فعلى كل حال القول الراجح أنه لا يشترط خلط المالين، القول الراجح أنه لا يشترط خلط المالين كما قال المؤلف، لأن الشركة حاصلة بدون الخلط. قال ولا كونهما من جنس واحد، يعني مثل لو أتى أحدهما بذهب والثاني بفضة فلا بأس. ولكن قلت لكم قبل قليل هذا مبني على إيش؟ على أن سعر الذهب والفضة لا يتفاوت، أما إذا كان يتفاوت كما هو العرف فلا بد أن يكون المالان من جنس واحد أو يقوم أحدهما بالآخر. فمثلا يقال أنت أتيت بذهب والآخر أتى بفضة، لازم نقوم الذهب حتى يساوي الفضة. نعم.
ما عرفت الفرق بين الاشتراك التام، يعني التام والمكان
إيش؟
أنا ذكرت يعني قولا للشافعية وقولا للمالكية.
إيه نعم.
ما يعني ما عرفت الفرق بينهم.
المالكي يقول لابد يكون المالان في مكان واحد وكل واحد يشتغل بملكه بماله. الشافعي يقول لابد يكون في مكان واحد ويشتغل الطرفان في نفس المال كله. عرفت؟ طيب نعم. إذا كان
في عرف الناس مثلا أنه لا يشترط أن يقول نشترك في مال ولنا النصف، ومعلوم
إيش؟
إذا كان من المعلوم أن لا يقول نشترك في مال ولنا النصف، مثلا زيد يأتي بمال وعمر يأتي بمال، ومعلوم أن الربح يكون نصفا بينهما، فهل هذا
يكون نصفين؟
الربح يكون بينهما نصفين،
لكن نصفين على حسب ماله
نصفين. فهذا يشترط أن يقول أن
إذا كان هذا عرفا مضطربا فإن نقول قاعدة مهمة: العرف المشترك المضطرب كالشرط المشترك، يكون مضطرب ما في إخلاف.
إذا كان
مهدران
مخشين كثيرا. وفي هذا الوقت الآن
نعم.
يمكن
أن
يخرج
قيمة
ولو كان
مغشوش، هناك أجهزة تؤيد الغش. أصلا المغشوش يرمى، عندنا الآن المغشوش يرمى ما له قيمة، لا، لكن فيما سبق المغشوش له قيمة.
الشيخ الآن ذهب
نعم
المسكوك
نعم
المنضي جنيه
نعم،
لو كان مغشوش طيب صور فيه قيمة أقل من الصفر.
هذا ينبني على العروض. المذهب ما يجوز العروض. لا لا تحمل مال إذا رجعنا يقوم ماله لواحد منهما حتى يعتبر فيه. نعم. أي
إذا اشترك يا شيخ بارك الله فيك اشترط أن في الربح نصف.
أي أنت
إذا قال لك في السنة ربح 10% والخسارة
ما يجوز. لا ما يجوز حرام. نعم. احتفظ بسؤالك يا أخي. احتفظ. نعم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة. نعم.
شيخ
في
بعض شركات السيارات يقول هذه السيارة لعامل
يشترك معه افهم وثق
هذا
السيارة
ويعني ما تحصل عليه
في النشرة
فإنني منها
لا
فيها
ذكر هذا
سيأتي في المضاربة إن شاء الله. يأتي.
نعم
شيخ بارك الله فيك. إذا اشترطوا اشترط أن يكون الربح على النصف بينهم والخسارة اختلف القدر
يشترك والخسارة ايش؟
اخلق القدر تحمل بينهم يعني على الثلث والثلثين بالخسارة وعلى الربح.
اصلا الخسارة ما يمكن تكون الا على اصل المال. ما يحمل احد اكثر من خسارة ماله.
شيخ
اجتماع. هذه شركة عقود.
تسمى شركة
يا شيخ؟ كيف؟
تسمى
شركة ما يشتغل؟ إلا شركنا. شركنا لما شركتك أنا صار مالك الآن لنصف أو ثلثي إذا كان المال اللي أنا ساهمت فيها الثلث. حنا نقرر من أمس هذا. لا ما فرد بالتصرف فقط. بالتصرف فقط. اي نعم نعم اي نعم والاخر يكون في بلد اخر واشترك الان الربح الذي يكون حسب ما اشترط لكن لا مانع ان احدهما يشتغل بماله والثاني يشتغل بماله يكون شركاء. نعم. طيب
اذا اشترك اثنين في امر ما أن يتلقى في المغرم والمغرم.
نعم.
لكن يا شيخ إذا تصرف أحد الشريكين في شراء ما يعني أمر من الذي يباع بإذنه يعني بدون استئذان الشريك هل نقول هذا يضمن لحاله؟
إذا كان من مصلحة الشركة فهو على الجميع وإذا لم يكن مصلحتها فهو على 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 المشتري حسب الحال. نعم.
الشركة على ذهب مصروف. فكيف تكون تقسيم الربح والخسارة؟
يقسى يقدر قيمته. هذا الذهب المصروف كم قيمته مثلا؟ قال 10,000 يكون رأس مال هذا الرجل 10,000. نعم.
وحتى لو كان الوزن
متحد
يعني هذا 5 كيلو ذهب وهذا 5 كيلو ذهب لكن
قيمة قد تكون مختلفة. نفس الشيء يقوم ما دام حليف يقوم لا بد من التقويم. نعم.
وأراد الاجتماع في بلد أحدهم فيأتي هذا بمالي وهذا بمالي أو يجتمعان على مال واحد.
لابد إذا أتى هذا بمال وهذا بمال لابد أن يقوم أحدهما بقيمة الآخر. مثلا هذا أتى بدولارات وهذا أتى بدراهم سعودية لازم عند العقد نقول كم يسوى الدولار 4 ريالات مثلا. يكون هذا الذي جاء بالدولارات إذا أتى مثلا ب40 دولار يكون 160 وانا مجرد.
بالنسبة للزبائن
لمتجر به. نعم.
لمتجر به باب الربح ان قال والربح بيننا فنصفان ان قال ولي او لك 3/4 او ثلثه صح والباقي للاخر
وإن اختلف لمن المشروط فلعام، وكذا مزاطات ومزارعة، ولا يضارب بمال الآخر إن أضر الأول ولم يرضى، فإن فعل رد حصته في شركة، ولا يقسم مع بقاء العقد إلا بكذا قيمة، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبرا للربح قبل حصته أو تنظيمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في شركة العنان إذا قال أحدهما لي بعض الربح ولك الباقي، صالح في مكان هنا قدمنا نجار، ها نعم، لماذا؟ لأنه مجهول. على أي شيء من النصوص تطبقه؟ على أي شيء تطبقه من النصوص؟ نعم، نصلها عن بيع، عن بيع الغرض. طيب، هل يشترط خلط المالين في الشركة؟ رهيب، لا يشترط، يعني فيجوز أن يكون أحدهما يشتغل في دكانه على ما هو عليه والثاني في دكانه على ما هو عليه، كذا متأكد؟ طيب، هل يشترط أن يكون من جنس واحد؟
لا،
لا يشترط.
يجوز أن يكون هذا
طيب، لكن طيب عندما يتم فسخ الشركة كيف يرجع؟
يرجع القيمة عند انتداء العقد.
يعني معناه الآن المؤلف كلامك اختلف عن كلام المؤلف. المؤلف يقول لا يشترط كلاهما من جنس واحد، فيأتي أحدهما بدنانير والثاني بدراهم، لكن عندما تم فسخ الشركة إذا قال صاحب الدنانير أنا أريد دنانيري كاملة، وقال صاحب الدراهم أنا أريد دراهمي كاملة.
نعم، الشيخ حذبني على أن لم يخطط المالين،
لم
يخطط المالين، فكل منهم يأخذ دنانير كاملة وقضاة كاملة، ثم الباقي يقتسم على ما شرطه.
لا، نعم، أنت لا دخل اين انت ارفع ايدك عشان نعرف من انت. طيب،
ايها الاخوه، في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده، مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه، شارع هلاله، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3